على ميزان الفأل الحسن الذي كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هو رمضان قد أهل، تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب جهنم، أبواب الجحيم، أبواب النيران، تصفد فيه الشياطين. يؤمر الإنسان رغم أن الأمر هذا سار في كل أحوال حياته وعمره، زيادة مضاعفة في أن يحفظ لسانه ويبعده عن الصخب والسباب والشتام وعن أي شيء يعوق عليه عبادته أو عبادة غيره. هذا الشهر توارثنا عن أجدادنا أهل الفطرة، قبل أن نتوارث ذلك حتى عن أهل العلم، أن شهر رمضان لا يأتي إلا بخير. ولكن هنالك أمر خطير أيها الإخوة، وأننا إذا عارضنا القدر ووقفنا موقف المناحرة لما يقدر ربنا سبحانه وتعالى، وتشاءمنا ولم نتفاءل، وجادلنا ولم نتحاور، وعافسنا في كل الأمور ولم نبعد أنفسنا عن الهرج وأسباب الهرج أو مقدمات ذلك، ربما عاد ذلك بالضرر علينا جميعا. أهم شيء في هذه الأيام المباركة أن نشغل بأنفسنا، لأن باب العبادة فتح. أنا أعلم أننا في ضغط نفسي، ولكن ثقوا تماما أنه لو كل واحد منا أصلح ما بينه وبين ربه لأصلح الله ما بينه وبين العباد، ولا أصلح له كل شؤونه وكل أحواله وكل أموره، ولا توكل عنه في كل شيء. أقبل على الله، وبشارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم لا يخرقها ولا يخرمها إلا كل جاحد أو محجوب. نحن نعلم أن الفتن لا يمكن أن تستشري في الشام، مستحيل، هذه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. الأمر الثاني أننا إذا ابتلينا بضغط نفسي عبر رؤية آثار الفتن هنا أو هناك، ينبغي أن نتذكر البشارة الأخرى في أن لك مع كل عبادة ثواب هجرة إلى الله ورسوله. في الحديث الصحيح عبادة، وفي رواية العبادة. في الهرج يعني الفتن أو القتل، نسأل الله العفو والعافية، والفتن أشمل. العبادة في الهرج يعني الفتن كهجرة إلي. هي وظيفتنا هلا أن نعبد الله ونتوجه إليه بهذا القلب، بفؤاد مفعم بالتفاؤل، في أن يجمع قلوبنا على ما يرضيه عنا، وفي أن يعيننا على الطاعة. نحن ينبغي أن نتلبس بصيام في النهار وقيام في الليل وتلاوة قرآن في جنبات ذلك، شئنا أم أبينا. هذا يحتاج إلى راحة نفسية، فإن حصل منا الإصرار على هذه العبادات ونحن في ضغط نفسي تحملنا، كان هو الجهاد بعينه، كان هو الجهاد الأكبر اللي هو مجاهدة هذه النفس قدر ما نستطيع، وكانت الثمرة بأن يتولى الله عز وجل أمورنا جميعا، وما ذلك على الله بعزيز. حسب ما يسمح الوقت جمعت بعض الأمور الهامة فيما يتعلق بالصيام، لكن قبل أن نبدأ لا مانع من التذكير مجددا، قد ذكرت ذلك في خطبة الجمعة، وأعيد بأن منهجنا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون على ما اعتدنا عليه، لا سيما في الفجر وفي العصر. إن شاء الله درسنا في الفجر في مواد معينة مختارة، طبعا احنا حنبدأ من عند التوبة، اللمع والبوارق وما يتعلق بذلك، هذا يحتاج إلى دربة في السلوك، ويحتاج إلى ذوق، ويحتاج إلى صحبة، ويحتاج إلى تخل عن كل حظوظ النفس، ما بتزبط. لذلك سنبدأ من التوبة بعد ما بنخلص الأمور هاي، نرجع بقى لما يتعلق بمعارج السلوك ومعارفه إن شاء الله تعالى. العصر إن شاء الله هنالك مجموعة كنت قد جمعتها وأسميت الكتاب، لم أطبعه بعد، أسميت الكتاب صور مستطابة على الحكاية، صور مستطابة من حياة الصحابة، انتقيت من رياض الصحابة عبارة عن قصص معينة، شواهد معينة هامة نستنبط منها كثيرا من الفوائد ونقطف بها العديد من الثمرات التي تنفعنا في هذا الزمان. مساء إذا خدم الوقت ورأينا أن الناس مستعدون فلا مانع من أن يكون. طبعا جلسة بين التراويح وسط التراويح لا بد منها من أجل انتظام الصفوف، فهي لا بد منها، لكن قد لا نطيل فيها إطلاقا إذا وجدنا أن الحر شديد وربما ضاق الناس ذرعا من هذا. فأنا أمشي بقوله على حسب مو السوء، أعاذني الله وإياكم من السوء، بل على حسب السوق، سوق الآخرة من سوق إن شاء الله تعالى. بالنسبة لما بعد التراويح إذا كان الهمة موجودة ما زالت، نعمل 10 دقائق درس شمائل ونختمها بوصلة إنشاد خفيفة كالعادة. رأينا لا، غسلنا غسلا بعرقنا وما عاد في استعداد لسماع شيء، لا نختم بالدعاء وصلة إنشاد خفيفة جدا، وكل منا ينفض إلى بيته راشدا إن شاء الله تعالى. ختاما أيها الإخوة، قبل أن نبدأ بالكلام عن بعض الأحكام، يعني لي رجاء عندكم، الله يرضى عليكم، أعينونا بل أعينوا أنفسكم، وكل منا يعين أخاه على إطفاء المكان بجو السكينة والاستقرار. ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، يعني إحنا ببيت الله، هذا المسجد بيته وليس بيتك وحسب، بيته ولك حصة في هذا البيت، فأنت مأمور بأن تحفظ أمانة الله عز وجل عبر ما خلق هذا المسجد من أجله. قد اعتدنا على السكينة في بيت الله هذا، لا سيما هذا الجامع، جامع الهداية، واعتدنا أن لا يكون إلا فاتحة هداية ومنفذ طمأنينة وراحة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، هذا توجيه لنا، سنشد عضدك بأخيك، فأعينونا على أن يبقى جو هذا المسجد الذي اعتدناه منذ أكثر من 3 عقود. لكم بذلك الأجر الجميل والأجر الجزيل من الرب الجليل إن شاء الله تعالى، ونسأل الله العفو والعافية لي ولكم ولجميع المسلمين. نعم، أول ما ينبغي أن نبدأ به أيها الإخوة تذكيرا أمر النية. طبعا أنا أعلم أن كثيرا من الأحكام محفوظة، وربما يكون كلامنا مكررا، يعني ربما يقول طب حكيت السنة الماضية، بعرف أني حكيت السنة الماضية، لكن سبحان الله وبحمده رمضان ضيف العام. والشيء المدهش كما تلاحظون موضوع محاق البركة، يعني أنا كأني برمضان، رمضان الماضي هيك قلت كأني برمضان اللي قبله، يعني كأنه مبارح خلص رمضان، سرعة هائلة عجيبة أيها الإخوة. هذا طبعا من علامات الساعة، كل ما نعيشه في هذا الزمان من علامات الساعة. وأحيطكم علما أننا نعيش الآن العلامات الوسطى، وإذا انتهت العلامات الوسطى بدأت الكبرى، وبمجرد أن تبدأ الأولى من الكبرى انحدرت كانفراط العقد، باقيها 10 هي انحدرت باقيها. نحن ما بنتمنى أنه نجتمع بالعلامات الكبرى لأنه كتير خطيرة، أخطر من هي بكتير، صلى الله العفو والعافية. يعني كما ورد أن أولها الدجال، يعني يصبح الحليم فينا حيران، شعرنا فيها الآن، لكن اليوم الأشد من هذا لسه، يعني في تماسك الآن، ما بنعرف أولادنا أولاد أولادنا شو حيواجهوا، الله أعلم. يعني يأتي زمان على أمتي يقف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يقف الرجل من هذه الأمة أمام قبر أخيه يقول يا ليتني مكانك، يحسده على موته. طب قد يقول قائل ليش ما يقتل حاله؟ ليش هل يجوز للإنسان أن يقتل نفسه أو يقتل غيره؟ قطعا لا يجوز. اي نعم، لذلك يا ليتني مكانك، ليش؟ لانه مامور بالمصابره والتوازن، ومامور ان لا يكون باب فتنه، فهذا يحتاج الى ايش؟ الى الضغط والمحافظه على التوازن، وهذا ما يعني يتعلق بقمه القمم في كظم الغيظ، نسال الله العفو والعافيه، وهو من العبادات الراقيه التي تؤول بالانسان الى الاحسان، نسال الله العفو والعافيه. وعليه فلا بد من التذكير أيها الإخوة. الأصل عند كثير من الفقهاء أن وقت النية من الليل، وإذا قلنا الليل هو الذي يبدأ بغروب الشمس، يعني أول الليل يبدأ بغروب الشمس، الغروب الكامل. إلى الضحوة الكبرى عند أكثر الفقهاء. يعني لو واحد مو عرفان امبارح رمضان وأصبح اليوم هلا بعد ساعة فقالوا له اليوم رمضان ولم يأكل شيئا يستطيع أن ينوي الصيام. ليش؟ لأن الوقت إلى الضحوة الكبرى، والضحوة الكبرى إلى قبيل الزوال بخمسين دقيقة، هذه الضحوة الكبرى. يعني فما بعدها انتهى وقت الصيام. عند ساداتنا الشافعية لا بد من التبييت من الليل، عند ساداتنا المالكية لك أن تنوي نية واحدة الشهر كله أو للشهر كله، من أول ما بهل هلاله ودخل الليل لك عند المالكية أن تقول نويت صوم شهر رمضان. لذلك يقول علماؤنا من الأفضل والاحتياط بمجرد ما يدخل الشهر تقول اللهم إني نويت صوم شهر رمضان. نسيت شي مرة على المذهب الشافعي ضبطت على الحنفي وعلى المالكي، ومن قلد عالما لقي الله سالما. لكن بفضل الله عز وجل ما اعتاد عليه أفراد الأمة، لأنهم حينما يدعون بدعاء الصيام ختام هذا الدعاء شبكون، أو ختام هذا الدعاء شبكون وصوم الغد من رمضان نويت. إضافة إلى هذا كل منا يعني يحب أن يتسحر ويحب وقت السحر. وقت السحر وقت مبارك، يقوم فيضع بعض الأطعمة بعض كذا إلى آخره من أجل أن يأكل. لو سألنا لما تأكل ما بيقول لك عم بتعشى أو عم بكسر الصفرة، بيقول لك عم بتسحر. قال فمجرد تهيئ الطعام نية، هاي ناحية. جانب آخر أيها الإخوة، أنا طبعا جمعتهم مشان ما يفوتني شيء. بقاء النية في القلب شرط أساس، بقاء النية في القلب شرط أساس. شلون يعني؟ يعني ألا ينقدها بعزيمة. مثلا وصوم الغد من رمضان نويت، جو في الليل خطر بباله أنه بكرة بده يسافر وماله صايم بكرة، انتقدت النية بالحالة. طبعا لا ينقض النية طعام أو شراب أو نوم. يعني أنت عند الفطور قلت وصوم الغد من رمضان نويت، مشي حالة. لكن في جوف الليل حصل معك طارئ معين، شو قلت حالك أنا بكرة مسافر فما لي حصوم بكرة. طبعا أمر السفر له حكمه وصورته. فهون بهالحالة شو نعرف أنه انتقدت النية اللي أبرمتها راحت مشي حالة. فقبل الفجر بشوي بلغك أنه السفر تأجل، بهالحالة شو لابد من إيش؟ تجديد النية. عرفنا؟ لابد من تجديد النية. طبعا على ذكر السفر لا يجوز للمرء أن يفطر ولو نوى السفر إلا إن كان متلبسا بالسفر حالة الإفطار. يعني خرجت من مصرك قبل الفجر، لكن لو أصبحت في مصرك في بلدك اللي هو اسم الوطن الأصلي، لو أصبحت في اللي هو مثلا وطنك الأصلي الشام أصبحت فيه ثم عقدت العزم على السفر الساعة 10 صباحا، فهل لك أن تفطر؟ لا، تكون متلبس بسفر. سافرت من هون لحلب لحمص إلى آخره، سافرت لهني، ثاني يوم إذا أصبحت مسافرا ولم تتلبس بإقامة، ومدة الإقامة عند ساداتنا الأحناف 15 يوما فأكثر، مدتها عند السادة الشافعية 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، يعني مع يومي الدخول والخروج 6 أيام. يعني مثلا وصلت أنت على حلب، عندك شغل بحلب، وصلت على حلب، أول ما وصلت عرفت أنك بحاجة من أجل أعمالك وإبرامها إلى 15 يوما، صرت مقيم عند من؟ عند الأحناف. عند الشافعية 4 أيام غير يومي الدخول والخروج. من أحب أن يترخص على مذهب من المذاهب فكلنا مقلدون، هذا جائز، والعزيمة لها ثوابها، يعني الترخص في موضع الترخص قرب إلى الله عز وجل، لكن الترخص في غير موضع الترخص فسق. يعني لو الإنسان معتاد دائما كل ما دنا وقت رمضان يبدد شمل رمضان بالسفر من شان ما يصوم، نعرف نحن للمسافر أن يفطر، لكن هذا كل ما بيجي رمضان مشان ما يصوم شو بيساوي؟ بيصير بيسافر من مكان لمكان. أنا أعرف أناس عندهم هذا الترتيب، وأعرف أناس يتمنون أن يمرضوا، يعني يدبروا فتوى طبية شرعية بس مشان ما يصوموا، نسأل الله العفو والعافية. فهذا والعياذ بالله نوع من أنواع الفسق. لذلك قيل لأعرابي قد دنا وقت رمضان، فقال لا أبددن شمله بالسفر. إيه هذا الشيء، يعني لو شتتن عفوا شمله بالسفر، هذا الشيء لا يجوز. تتبع الرخص في محلها قرب إلى الله، في غير محلها فسق، نسأل الله العفو والعافية. شيء آخر، قد يسأل سائل إبرام النية مع المشيئة، يعني يعقدها المشيئة تؤثر عليها؟ يعني لو قلت أنا نويت صوم الغد من رمضان إن شاء الله، قال إذا قصدت التبرك ما بيأثر، انعقدت النية. لكن إذا قصدت معنى المشيئة ما زبطت. فلذلك الذي يقول إن شاء الله عليه أن يقصد إيش؟ التبرك بهذا الذكر. لكن لو أبرمها بالمعنى اللغوي والمعنى الفقهي، أنه إن شاء الله أنا صائم أو ماني صائم، حسب هو قد يسأل سائل ليش مو بمشيئة الله كل شيء. إحنا ما عم نحكي درس عقيدة، هلا عقيدة نعرف كل شيء بإرادة الله، كل شيء بإرادة الله، ولا حتى المعصية لا يعصى الله غصبا جل في علاه. ولكن أنا عم نحكي على حكم فقهي، يعني فقها شو الحكم؟ نقول له أنت ليش قلت إن شاء الله؟ قول والله أنا عادة أي شغلة بقول إن شاء الله، يعني عملا بقوله صلى الله سبحانه وتعالى ولا تقولن للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. نقول له قصدت أنت المشيئة يعني يا صايم يا مفطر؟ لا 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 ما قصدت هذا الكلام. أي نعم، فهذه بدنا ننتبه لها لأنه ربما يقصدها الإنسان. نعم. مسألة أخيرة فيما يتعلق بالنية، نوى الصوم وتلبس به يعني أصبح صائما بنيته، لو نوى الفطر بعد ما تلبس بالصوم، لو نوى الفطر بيفطر؟ قال لا، هنا الأمر تغير، يبقى صائما حتى يفسد الصوم أكل أو شرب أو جماع. لما تلبس بالصوم العقد على إفساد النية ما عاد يزبط، يعني ما عاد في إبطال نية، مش الحال تلبس بالصوم صار لا متلبس بعبادة. نعم. المسألة الثانية، كثيرا ما نسأل، وطبعا لعل كثيرا منا خاصة الذين يحضرون دروس العلم يعلمون، ما نسأل كثيرا ما نسأل عن القطرة، عن الكحل وما شابه ذلك. عموما نعلم أن كل ما ليس بمسلك طبيعي إذا دخل عبره الدواء لا يفسد به الصوم، والأبر بجميع أنواعها ما بتفسد الصوم، حتى أبر الوريد. اختلف بعض الفقهاء المتأخرين أن إبرة الوريد بتفطر ولا ما بتفطر، اختلفوا فيها بسبب غذائيتها. يعني مثلا لو واحد مشان ما يجوع قال مو مسلك طبيعي، أدح له كيس سيروم على سكر، على سكر، ففعلا ما بيعود بجوع. المعتمد بيفطر؟ لا لا لا، بالصورة الفقهية ما بيفطر لأنه دخل هذا الغذاء بمسلك غير طبيعي. لكن يؤجر؟ كمان الجواب واضح، يعني ما يؤجر، لا 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 يؤجر، يعني مثله مثل الذي يتلبس بالصوم ويحافظ على صومه محافظة حسية فريدة ولكنه فاحش القول والكلام، يغتاب ينم يشتم، هذا ما فطر من حيث الحقيقة، من حيث الحس ما فطر، لكن من حيث الأجر قد ذهب أجره. إنسان تلبس بالصوم ولكن أجهد نفسه حتى سبب له الإجهاد الفطر، يأثم. وهذا هو المفهوم في قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، المقصود به المعنى اللي هو ذهاب الأجر، قال بسبب ما يعني يعقب ذلك من الضعف والجهد، وهذا يؤثر على الأعم الأغلب على الصيام. نعم. أثر الدواء في الحلق بسبب القطرة، بيأثر الإنسان بعينه بيشعر بطعمة بحلقه، سبحان الله ما بيأثر، نفس الشيء الكحل. نعم. مسألة الجنابة أيها الإخوة، الاحتلام لا علاقة له بالصوم. يعني شاب، وتحصل مع شباب كثير نسأل الله العفو والعافية، يعني فتن من حولنا جميعا كيفما نظرنا الفتن، نسأل الله العفو والعافية. والله يهني الشاب الصابر، الشاب المحتسب، الشاب الذي يفض بصره، يعني هي هذا هو الجهاد، يعني يرى الفتن كاسيات عاريات يراها في الشوارع، يغض بصره احتسابا، ولكنه يؤجج نارا من الداخل ويحتسب ذلك أو أجر ذلك عند الله. هذا مجاهد، مجاهد أكبر هذا، سبحان الله وبحمده. لكن قدر الله عز وجل أن يحصل إفرازات من هذا الجسم عبر النوم، طيب تكثر أكثر شيء بالملتزم، يعني هلأ الملتزم لا يستحي من حاله. نحن نعلم أن المرتكب للفواحش نادر يحتلم، هل متزوج؟ المتزوج نادر يحتلم، يحصل معه جنابه بالاحتلام. ليش؟ لأنه يأتي المسلكة بمجراه الطبيعي. نعم، الذي يأتي الفواحش كذلك نادر يحتلم. طب الذي يحافظ على نفسه ويأبى أن يرتكب الفاحشة، طب هذا في شيء مخزن بجسمه وين يروح؟ قدر الله عز وجل أنه إذا نام يحصل هذا الأمر فبيحترم. فهل هذا شيء معيب؟ لا، أمر طبيعي ولا يخجل. نحن نفسح المجال لأبنائنا في هذه القضية، يعني مثلا شفت ابنك سخن شوية مي وفات على الحمام، يعني ما شاء الله لا تعمل أب بهالمكان هذا، تعال هون شو فايت تساوي، بدك تعمل حالك مالك شايفه منو، فايت تخسر، بايت فايت تخسر، يعني انت لما كنت قده شو كنت تساوي يعني. فبدك تكون حكيم جدا في هذه القضية. فالاحتلام أمر طبيعي وهو يعني من جملة الرحمات، وإن كان إذا سئلنا من حيث الأدب، من حيث التقدير كل شيء بقدر الله عز وجل، من حيث الأدب الاحتلام ممن؟ من الشيطان. إيه؟ يعني بكونه يعني إفراز أو إنهاء شهوة أو ما شابه ذلك، فأدبا مع الله. لكن نحسن نقول مقدره الشيطان؟ قطعا لا. إيه نعم. ومع هذا لا يستحيى من هذا الأمر، هذا أمر طبيعي الله سبحانه وتعالى قدره على الشاب. نعم، فما بيأثر على الصيام، فالصائم طبيعي يبقى على صومه. وأخذنا هذا من شأن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولكن هل من الاحتلام؟ لا، من شيء أدق. كان صلى الله عليه وسلم، طبعا نقرأ الحديث الصحيح عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. هذه رواية البخاري ومسلم، وفي رواية زيادة لمسلم ولا يقضي، يصبح جنبا. ليش قالت من جماع؟ لأن الاحتلام لا يكون للأنبياء ولا يكون من الأنبياء، عرفنا، باعتبار أن الشيطان لا يدنو من الأنبياء أبدا. نعم، وهذا من خصائص الأنبياء لا سيما النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فيصبح جنبا لأنه الإصباح لا يكون إلا بدخول الفجر. ومن قوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قال كلمة ليلة الصيام تصدق إلى آخر جزء من الليل، يعني قد الإنسان له أن يأتي أهله في أي جزء من أجزاء ليالي رمضان، في أي جزء من أجزاء ليالي رمضان، وهل هذا مكروه؟ لا، مو مكروه، أحل لكم شيء الله حلله. لكن هل ملزم الإنسان؟ طبعا لا، مو ملزم. يعني إذا واحد قال أنا طول رمضان تفرغت للعبادة أنا وزوجتي، نقول لا ما بيصير، لازم تأتي زوجتك مشان أحل لكم، كمان لا، هذا أمر راجع له. لكن لو واحد اغتسل في رمضان من 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 جنابة عبر هذا الأمر بجماع حلال، هل يعاتب أو يلام؟ لا، ما لنا علاقة فيه مطلقا، ولكن ينبغي أن يعلم الحكم. ما هو الحكم؟ الله تبارك وتعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أنتم تعلمون، لعل كثيرا منا يعلم، أن الحكم قبل أن تنزل هذه الآية، طبعا الحكم قبل هذه الآية، أن الإنسان له أن يأكل من الصحابة الكرام ويشرب ويأتي أهله ما دام يقظان، يعني ما نام لسه، بمجرد أن ينام انتهى الأمر. وحصل هذا لسيدنا عمر، أتى أهله بعد أن نام وقبل الفجر، فبكى على نفسه ولام نفسه، شكى الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت نهاية الشكوى قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني لك الليل بطوله. فقد يأتي الإنسان أهله إلى آخر جزء من الليل، انتهى مما أحله الله له، حتى إذا ما انتهى أذن الفجر، لكن كان منتهي طبعا الجماع أثناء الصيام أو وهو مبرم من نية الصيام، طبعا بيطلع عليه القضاء مع الكفارة، لكن انتهى من ذلك مع آخر جزء من الليل قبل دخول الفجر، خلينا نقول بلحظات، أذن الفجر وما زال جنبا. رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويغتسل ثم يخرج إلى صلاة الفجر، ولا يقضي، زيادة المسلم لا يقضي، أي أن الصوم صحيح. نعم. وفي رواية للبخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. نعم. مسألة القيء أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام، القيء استفراغ يعني كما نقول نحن بلهجتنا العامية، هو مشاع عند العامة أنه الاستفراغ أو القيء بيفسد الصوم، وخاصة عند النساء، لكن النساء بتشوش نفسهم مثل ما بيقولوا، هنا بيقولوا بتلعي نفسهم، هن مو بس تلعي نفسهم، كلهم بيلعوا إلا من رحمهن الله. إيه نعم. فموضوع القيء فهو شائع عند أكثر الناس أن القيء بيفسد الصوم، حقيقة لا، للمسألة تفصيلها، قاعدتها هذا الحديث النبوي الشريف: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء عمدا، في رواية ومن استقاء عمدا فليقضي. ذرعه القيء يعني قاء عفوا معمدا، مهما قاء لو ملأ الفم أو تكرر وتعدد يبقى صومه صحيحا. نعم. قاء رجع قليل من القيء إلى جوفه عفوا لا عمدا، أيضا لا يؤثر على الصوم. نعم. فإن استقاء يعني طلب القيء، إن ملأ الفم فسد صومه وإلا فلا. إذن بأي حالة بيفسد صومه؟ إن استقاء عمدا، استقاء يعني عمدا، وملأ الفم، هم بالحالة يفسد صومه. في رمضان تعلمون أنه إذا حصل أي مفسد وهو ذو أهلية للصوم، ما بيأكل ولا بيشرب، يمسك حرمة لرمضان ويقضي بعد رمضان. أما في غير رمضان، خارج رمضان لا، يعني رمضان حرمته الخاصة. إيه نعم. هذا بالنسبة للقيء. نعم. الناس مهما أكل لا يتأثر صومه، هذا شيء معروف، كلنا نحفظ حديث المصطفى الصحيح صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هي ضيافة من الرحمن جل في علاه، ضيافة من الله سبحانه وتعالى. هنالك جانب لا بد من لفت النظر إليه: أنا صائم وجوعان كتير وعطشان كتير، بس ما نسيت، كنا صغار وتصومونا، قدر الله علينا أن ندرك رمضان صغارا فلحقنا صوم رمضان بالشتاء، ولما كبرنا أدركنا الصيف. هي تاني موسم صيف، أنا بالنسبة لي تاني موسم صيف لرمضان، ندرك غيره ممنع، ندرك على غيره ندرك أياما، الله أعلم، نسأل الله حسن الختام مع تمام العفو والعافية، اللهم لي ولهم ولجميع المسلمين يا رب العالمين. فكان وقت صومونا نتمنى ننسى، ومنعرف أنه الناسي الله بيضيفه، وما كانت تزبط. أذكر قصة إلى الآن ما بنساها، من كتر ما جعت صرت أبكي أذكر بسنة 66 كان عمري 6 سنين، ست سنين وشحطة، لأن أنا أواخر 59 18-12-59 إيه نعم 6 سنين وشحطة، شحطتين اللي بتكون إياه. جعت كتير، أذكر بال 66 هذا الكلام، وأبكي قدام أمي وإلا جوعان، تقول لي خلاص ها لح يأذن لح يأذن، وطلع خلقي وتنازأت على المؤذن، كنا أخذين فكرة أنه المؤذن ماسك رقبتنا، إذا ما أذن ما بيمشي الحال. سبحان الله، وأتمنى أني أنسى ما أنسى. قعدت هيك على الدرج ببيتنا العربي بجسة السوق ساروجة، وقاعد هيك عم بستنى فرج الله. نادت لي الوالدة قالت لي روح اشتري لنا لبن وطحينة. رقدت الفقير، خدت بتذكر لهلا ب35 قرش بربع ليرة لبن، سقى الله وتلك الأيام، وفرنجين طحينة يعني أقل من نص ورقة. رحت الفقير حط لي اياهم دغري، احنا كنا هيك نشتريها يعني، ما اشتري لا بسطوله من سائله لنائله. اي نعم سبحان الله. فبالرجعه نسيت نهائيا اني صائم، صدقا لا انساها. هذا من عند السمان عند البيت وانا نازل لحس، رجعت وصلت على البيت مو صفيان غير ربعون، اذكرها تماما ما بنساها ابدا كيف اكلت، شعرت اني شبعت. حتى إذا ما وصلت لعند الوالدة قالت لي لك لك صايم، وفعلا نسيان تماما. أذكر تماما فعلا أن ضيافة الرحمن لها شأن خاص رغم صغر السن. لكن الشيء لفت النظر، حبيت ملح الجلسة بهالواقع اللي كنا نعيشه، سقى الله تلك الأيام. قال الفقهاء، طبعا المفروض أمي ما تذكرني، قالوا إن كان ضعيفا أو صغيرا أو شيخا مسنا أو مريضا ما من ذكره، تركه يعب لا يشبع، وإن كان شابا جلدا نذكره، عشان نصل لعند هالنقطة هي. يعني هلا كتير منا بيعمل شيخ الفقهاء في بعض المواقف اللي هي بتجي مو بمحله، سبحان الله. إيه نعم، هذا معلوم أن الناس مهما أكل أو شرب لا يفسد صومه. أما المخطئ، فطر الخطأ يقتضينا قضاء اليوم مع إبقاء الإمساك على هذا اليوم حرمة للشهر. فطر الخطأ كأن يسبق ماء المضمضة إلى حلقه، هو عم يتمضمض أم بالغ. النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أنه أو قال عليه الصلاة والسلام بالغ في المضمضة والاستنشاق عفوا ما لم تكن صائما، وفي رواية إلا أن تكون صائمة. أي نعم، مثل ذلك فيما لو كان نائما وصب أحدهم الماء في فمه أو شرب نائما، صار مرفوع عن القلم لكن عن النائم، ولكن هنا الإثم، غير أن النائم الصائم إذا حصل أي مفسد يحصل تحصل سورة الإفساد، نقول له أصلح فساد صومك، ولكن مرفوعا عنه الإثم. لذلك العلماء يقولون رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي، أي رفع إثم ذلك، رفع إثم ذلك. إيه نعم، نحن نخلص ضروري مشان ما نرجع له، مشان دغري نبلش بدرس الرسالة إن شاء الله تعالى. بالنسبة للحائض أيها الإخوة، كمان لفت نظر، لا صحة لما يفعله بعض النساء من أن للمرأة، بل على المرأة، أنا سمعت من بعضهن على المرأة إذا كانت حائض أن تتمثل الصيام وتتمثل صورة المصلية، فترتدي ثوب الصلاة وتجلس على سجادتها من أجل أن تتمثل الصورة في هذه الحالة. لا، هذا غير وارد، بل المرأة إذا حاضت في نهار رمضان لا يجوز لها الإمساك، أولا لعدم الأهلية، ثانيا لأن في ذلك استحلالا للحرام. فإن صامت أمسكت عن الطعام وهي حائض تأثم تأكل، ولكن ليس بالضروري من الضروري أن تشهر فطرها بين أبنائها أو بين الناس. طبعا حتى المفطر بعذر لا يجوز شرعا أماما أن يأكل أمام الناس دفعا لإيش؟ للتهمة. يعني هلأ كل ما نشوف واحد مفطر نقول له تعال هون، أنت مفطر، أنت مسافر، أنت مريض، حقيقة ما بنملك هذا، ولكن هو يملك أن يستر نفسه. لو كان معذور يأثم، ويزداد الإثم إذا كان المطعم صاحب مطعم. نسأل الله العفو والعافية. ولا يجوز بأي حال لأي إنسان أن يعمل في مطعم في النهار يطعم المفطرين، لا يجوز شرعا. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن إذا طهرت الحائض نهار رمضان، مجرد طهرة الطهارة الشرعية انقطع عذرها نهائيا وتغتسل من أجل الصلاة مثلا، ماذا تفعل بالنسبة للصوم في نهار رمضان؟ طبعا ذهب أجزاء من هذا النهار، نقول لها تمسكين حرمة لرمضان. ليش جاز لها الإمساك هنا؟ ما نقول الصيام، جاز الإمساك كالصائمة لوجود الأهلية، ولم يجز صيامها لذهاب بعض الأجزاء من وقت الصوم بغير أهلية، وعليه فعليها قضاء هذا اليوم. فالحائض تقضي الصوم دون الصلاة كما هو معلوم. بالنسبة للمريض، لا يجوز للإنسان أن يبني فطره، الإنسان المريض أن يبني فطره على شك. بعضنا بيتمنى أن نقول له افطار، نحن ما بنملك نقول له افطار أبدا. يعني كثير يتصلوا بأناس، هلأ أحدهم قال أظن البارحة أو أول البارحة قال أنا هيك هيك هيك، مو ما بيجوز افطار، ما بيجوز صوم دغري. يعني أعطاني السؤال وأعطاني الجواب، فقلت له لا أملك جوابا، هذا ينبغي أن يبنى على خبر الطبيب. ومثل هذا المريض ما عاد أحسن له أنه على التجربة، للأصل عند الفقهاء قالوا يعني إما بإخبار طبيب مسلم، طبيب مسلم حاذق، مسلم يعني بخاف من الله، وحاذق يعني مختص. يعني هلأ مثلا المختص مثلا في طبيب أسنان ما بسأله عن جوانب معوية، لا، ولا عن المعدة، للمختصاصه نعم، لابد من أن يكون مختصا. نعم، يقولون عن هذا. والشأن الآخر يقولون أو بتجربة معروفة، يعني بيعرف حاله كل ما صام تنحدر صحته وتتهاوى وتتراجع، بهذه التجربة له أن يأخذ حكمه الشرعي. ولكن إن كان صاحب هوى وتمثل التجربة مجرد تمثل أو مجرد يعني تصور وهمي، أو نرجع نقول مثل علينا، هون إحنا إذا لقينا استشعرنا بهذا الشيء منحيله للطبيب المسلم، نقول له بناء الفتوى على خبر الطبيب. إذا الطبيب المسلم الحاذق الذي يخشى الله قال لك صومك يضرك، جاز لك الإفطار. يعني نحن بهذه الحالة ما بنحسن نبني الفتوى على خبرنا نحن، بل على خبر الطبيب. شيء أخير، الإغماء فيما لو أغمي على إنسان نهار رمضان إذا كان قد أنشأ الصوم إنشاء صحيحا وأغمي عليه ولم يدخل شيء إلى جوفه، يعني مثلا شفنا أغمي عليه عوض من شربه شيء أعطينا إبرة، فيبدأ بقى مثل ما يقولوا نباهة، حاولنا نحن أن نستدرك عليه بدواء لا يفسد عليه صومه. فإن بقي على ما هو عليه، يعني أنشأ النية من الصبح، يعني أغمي عليه في النهار وقد أنشأ الصوم صحيحا وتابع إلى الغروب ولو أغمي عليه حتى الغروب، صح صومه في هذه الحالة لصحة إنشاء الصوم. هذا ما جمعته قدر الإمكان. اللي عنده سؤال بيسألني بعد أي جلسة من جلساتنا إن شاء الله تعالى، يعني مع السؤال مباشر، لا حاجة بنا إلى الأوراق مطلقا، سؤال مباشر. يعني إذا عنده سؤال ضروري بعد الدرس قبل ما نقوم بيحب يسألني أنا جاهز، والعصر موجود إن شاء الله والمساء موجود إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما فيه صلاحنا، وأن ينور قلوبنا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا ويزيدنا علما. قبل أن نختم درسنا إن شاء الله تعالى سنبدأ الكلام عن هذه المادة بلفتة هامة تتعلق بمادة كان أشياخنا يسمونها مادة الأخلاق، حتى أنهم كانوا إذا امتحنونا بكل المواد لا يمتحنون في هذه المادة، فيقولون لا امتحان في مادة الأخلاق، حسن ظن منهم بنا. لكن مع الدرب أيها الإخوة، ومع الصحبة، ورؤية الشرائح المختلفة عبر هذه المدة الطويلة من الدعوة إلى الله، صار عندي من المسلمات أن هذه المادة إن لم تدرس ويتلقاها المتلقي بصدق ويدرك حقيقة جوهرها، والله لو حوى علوم الأولين والآخرين لا يمكن أن يجاوز عمله ولا رأسه، فضلا عن أن يرتفع. نسأل الله العفو والعافية. نحن بحاجة ماسة إلى مادة الأخلاق، وأقصد بمادة الأخلاق مو بس أن يكون حكيك حلو، لا، ولا تكون دمج الأخلاق أو دبلوماسية الطريقة، لا، وإنما هنالك أبواب في كتب اسمها كتب التصوف، لكن المقصود بالتصوف هو تصوف سلفنا الصالحين على ما كانوا عليه، والمفتاح الذي به صاروا عارفين بالله، هذا ما أقصده. وأقوى كتاب فيما يتعلق، طبعا الكتب في التصوف كثيرة في هذه هذا الجانب، جانب السلوكي والأخلاقي، لكن أقوى كتاب للمتقدمين من الصوفيين هو كتاب الرسالة القشيرية، الذي اعتبر ساداتنا علماؤنا مشايخنا من سلف وخلف أن هذا الكتاب قد حوى بمجموعه تصوف الإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه، ومن لف لف الإمام الجنيد وأمثال الإمام الجنيد كسيدنا مالك بن دينار ومعروف الكرخي وداود الطائي وأمثال هؤلاء، حتى أنه جعل تراجمة لكثير من هؤلاء في هذا الكتاب. فنحن إن شاء الله سنقرأ مثلا عن التوبة، سنبدأ بالتوبة غدا إن شاء الله تعالى، سنقرأ نأخذ فكرة مفهوم التوبة عند أهل الله، سنقرأ عن الزهد، مفهوم الزهد عند أهل الله، أنا واثق إلا القليل، إلا القليل واثق تماما أنه رح ندهش ورح نتفاجأ، والله ما نسمعانين هيك كلام، ما أننا واقفين عند هيك شواهد، يعني نحن بنعرف شغلتنا كلمتين وخاطرك مع السلامة، لكن أن يكون بهذا التوسع، بهذا الحال، بهذه الوقفة، بهذا العكوف على محراب العبودية بين يدي الله عز وجل، أن يكون مفهوم التوبة عبارة عن قرع باب دائم دائم بثوابت معينة تتصل بالعقيدة، تتصل بمراقبة النفس، هذا ما بنعرفه مطلقا، فلا بد من أن نتعرف عليه إن شاء الله تعالى. بذا سنبدأ إن شاء الله تعالى في درسنا القادم صباح الغد إن أحيانا سبحانه، ونسأل الله التوفيق والسداد والثبات والرشاد، إنه سميع مجيب بجاه سيد العباد، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقائنا القريب إن شاء الله في صلاة العصر، نسأل الله التوفيق ونسأل الله القبول بسر الفاتحة.